Rising Giants Network.
من Rising Giants Network رح نقدم لكم عمالقة الطريق. أعلن المستشار أدولف هتلر نيته مواصلة تحديث البلاد وأن يصبح لدى كل مواطن ألماني إما سيارة أو جرار زراعي. كان دور بورش بالمشاركة في كلا المشروعين، فلقد اقترح لاحقاً على هتلر تقسيم هذا التمويل والرعاية على شركتين من أجل إذكاء حدة التنافس بينهما وتسريع تطوير المشروع. وهكذا تقاسمت شركتا مرسيدس بنز وأوتو يونيون المال الممنوح للنهوض برياضة السيارات، الأمر الذي لم يعجب مرسيدس بادئ الأمر، لكنه ساهم في إذكاء نار التنافس بينهما وبين أوتو يونيون في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأدى لظهور أسطورة الأسهم الفضية وهيمنتها على مشهد رياضة السيارات ليس في ألمانيا فحسب بل على مستوى أوروبا. كما ساهم في وضع معايير جديدة لقطاع السيارات الألمانية للعقد التالي من خلال العمل على مشروع سيارة الشعب، علماً بأن مشاريعه مع الحكومة الألمانية قد ازدادت تدريجياً لتشمل عمليات تطوير دبابات وغيرها وأسلحة ومدافع. بالعودة لسيارة الشعب، ولد مشروع سيارة فولكسفاجن الخنفساء بيتل التي كانت تعرف باسم كاديفي، أي اكتساب القوة من السعادة، حيث حاز بورشي على عقد إنتاج سيارة الشعب في خلال العام 1934 استناداً على نماذج مشروعه الخاص بتطوير سيارة صغيرة الحجم. واستمرت أعمال التطوير وإنتاج بعض النماذج الأولية لاختبار والتجارب حتى العام 1939. وفي سياق ذلك حصل خلاف حول خرقه لحقوق ملكية نظام التبريد بالهواء للمحرك الخلفي المسجل باسم شركة تاترا التشيكوسلوفاكية. هذا الخلاف توقف بعد احتلال النازيين للتشيكوسلوفاكيا، لكنه أعيد وأثير الموضوع بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ودفعت فولكسفاجن تعويضاً لتاترا. كانت القيادة الألمانية تطمح لتوفير سيارة للجميع بمواصفات معقولة وسعر بمتناول اليد، تكون قادرة على نقل عائلة من أب وأم وثلاثة أطفال بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، واقتصادية في استهلاك الوقود، حيث كانت تحرق 7 لترات من الوقود فقط لكل 100 كيلومتر، وأن تكون بمحرك بتبريد الهواء وسهلة الصيانة في أي مكان حتى في الأرياف من طرف أي شخص. أسماها بورشي سيارة للجميع. سرعان ما حصل بورشي على تقدير قادة ألمانيا على إنجازاته الهندسية المتعددة مع الحكومة الألمانية، وحثوه على نيل الجنسية الألمانية، وعليه تقدم لنيلها وحصل عليها في العام 1934 بعد أن تخلى عن الجنسية التشيكوسلوفاكية التي اختار الانتماء إليها بعد تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى. ولم يكتف القادة الألمان بذلك، بل نسبوه لحزب العمال الوطني الاشتراكي الألماني، الحزب النازي، وعضواً في وحدات SS الذراع العسكري للحزب، حيث استفاد من ذلك في تأمين حماية مصنع فولكسفاجن من خلال تشكيل وحدة خاصة من جنود SS لذلك. عملت الحكومة الألمانية على هذا المشروع ووضعت فيه آمالاً عريضة، فقد أنشأت مصنعاً ضخماً سلمت إدارته لفيردناند بورشي الذي استعان أيضاً بصهره أنتوان بيتش، وبنيت بالقرب من المصنع مدينة تؤوي العاملين في المصنع وعائلاتهم، تطورت لاحقاً لتصبح مدينة ألمانية هامة باسم فولسبورغ. لم يكن بورشي ضيق الأفق، بل سعى لنسج علاقات صداقة على أقل تقدير مع نظرائه من أساطير صناعة السيارات في عصره. ومن أبرز هذه القصص كانت زيارة لهنري فورد عدة مرات في ديترويت عاصمة صناعة السيارات الأمريكية، والتجول في مصنعه حيث لاحظ أهمية الإنتاجية وتعلم مراقبة العمل، وتفاجأ بالمعاملة المتساوية بين مدراء مصانع فورد والعاملين فيه، حيث كان الجميع يتناولون طعامهم في قاعة واحدة، بل كان عليه وهو الضيف المبجل أن يحمل بنفسه صينية وجبة الطعام ويقف على الدور للحصول على وجبته في مطعم شركة فورد. وبعد عودة بورشي إلى ألمانيا أصبح هاجسه زيادة الإنتاجية، لذلك اتبع أساليب مثيرة للجدل، منها ساعات عمل أطول وتسريع وتيرة العمل وأساليب جديدة في العمالة، حيث أنجز بناء مصنع فولكس فاجن في العام 1938 وجلب عمال إيطاليون للعمل فيه، حيث كانت إيطاليا الفاشية حليفة لألمانيا النازية في تلك الفترة. لكن السماء فوق أوروبا كانت ملبدة بغيوم داكنة، ودقات طبول الحرب كانت تعلو تدريجياً. إلى أن اندلعت الحرب العالمية الثانية في العام 1939، مما اضطر بورشي لتحويل المصنع الألماني لإنتاج سيارات عسكرية كوبل واجن وشوي واجن للجيش الألماني، بالاستناد على سيارة فولكس فاجن الخنفساء. أنتج خلال الحرب ما يقارب 80,000 سيارة للمجهود الحربي. حصل بورشي خلال الحرب العالمية الثانية على العديد من التقديرات من الحكومة الألمانية، كان أهمها نيل وسام صليب الاستحقاق الحربي. لكن المستقبل لم يكن باهراً لفردناند بورشي العجوز الآن. طلب منه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الانتقال إلى فرنسا لاستئناف إنتاج الخنفساء فيها، حيث حصلت فرنسا على هذه السيارة جزءاً من تعويضات الحرب من ألمانيا. وخلال ذلك استشير الرجل في تصميم وإنتاج طراز 4 حصان من رينو، لكن حصل خلاف عميق حول ذلك بينه وبين بيير ليفاشو الذي كان من أبطال المقاومة الفرنسية خلال الحرب. كما أن الاختلاف في الآراء بين الحكومة الفرنسية وقطاع صناعة السيارات الفرنسية أدى لإلغاء مشروع الخنفساء الفرنسية برمته. إلا أن المفاجأة كانت بإقدام السلطات الفرنسية على اعتقال فرديناند بورشي وابنه فري وأنتوان بيتش صهر بورشي بصفتهم مجرمي حرب. أطلق سراح الابن فري بورشي بعد 6 أشهر من الاعتقال، وكان له دور هام في استمرار أعمال شركة بورشي خلال فترة اعتقال والده وزوج أخته من خلال العمل في صيانة السيارات ومضخات المياه والرافعات، ولاحقاً في تطوير سيارة سباق تشيزيتاليا 360 تندفع بالعجلات الأربع، لكنها لم تخض أي سباق. تهم بورشي الأب بالعديد من التهم مثل التواطؤ مع النازيين ومساعدتهم، لكن ما تمكن خصومه من إثباته هو استغلاله لأسر الحرب 300 أسير تقريبا، منهم روس وبولنديين كعمال سخرة في مصنعه، وحوكم على ذلك. لكنهما خرجا من السجن بكفالة 1,000,000 فرنك فرنسي، يقال بأنها كانت بمثابة فدية لإطلاق سراحه. نجحت عائلة بورشي بجمعها من أعمالها وتعاقدها على تطوير سيارة تشيزيتاليا، وأطلق سراح بورشي وبيتش نهائياً في العام 1948 بعد أن أمضيا 22 شهراً متهمين، منها 17 شهراً في السجن، وذلك بعد أن ثبت أمام القضاء الفرنسي بأنه لم يكن هنالك أسرى فرنسيون بين عمال السخرة في مصنع فولكس فاجن. بعد خروج فرديناند بورشي من السجن توجه برفقة ابنه إلى شركة بورشي التي بدأت بالنهوض من بين ركام الحرب العالمية الثانية، رغم الخسائر الفادحة التي منيت بها والوضع المالي المتضعضع، حيث استولى الجيش الأمريكي على مقرات الشركة في شتوتغارت، واضطرت بورشي للعمل من مكان بديل في النمسا، في حين استولى الجيش على المنطقة التي يقع فيها مصنع فولكس فاجن وتولى الإشراف عليها بعد إبعاد بورشي عن إدارته. هنا برزت رؤية الرائد إيفان هيرست من الجيش البريطاني الذي أعجب خلال الحرب بسيارة فولكس فاجن العسكرية التي غنمها من أحد المعارك مع الألمان وأصبحت منطقته اليومية خلال الحرب، ورأى بأن من السيء تفكيك هذا المصنع وإنهاء إنتاج هذه السيارة، حيث قدم رؤيته للحكومة البريطانية بأهمية استئناف إنتاج هذه السيارة بنسختها المدنية لمساعدة ألمانيا للتعافي من الأثار المدمرة للحرب، وأيضاً لدفن فأس الحرب مع الألمان باكتسابهم كأصدقاء وحلفاء لجانب الغرب. لذا أوكلت إدارة المصنع الجديد لهنريش نوردهوف، وهكذا انتهى دور فيرديناند بورشي في فولكس فاجن. لكن كان من الصعب قطع العلاقة بين الأب بورشي وابنته فولكس فاجن، فقد زار المصنع ومدينة فولسبورغ في العام 1950 للمرة الأولى منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وتجاذب خلال الزيارة أطراف الحديث مع نوردهوف حول مستقبل الخنفساء. بعدها ببضعة أسابيع أصيب فيرديناند بنوبة قلبية لم يتعافى منها تماماً، إلى أن أغمض إغمضته الأخيرة في 30 كانون الثاني يناير من العام 1951. لم تنسى صناعة السيارات الإنجازات الكبيرة التي قدمها فيرديناند بورشي للصناعة، وسامحته على تعاونه مع النازيين، حيث استمر فيرديناند بورشي بالحصول على التقدير حتى بعد وفاته، فقد أدرج في قائمة أعلام رياضة السيارات International Motor Sports Hall of Fame في العام 1996، وحاز على جائزة مهندس سيارات القرن العشرين Car Engineer of the Century في العام 1999. يعتقد بأن انتماء فيرديناند بورشي للحزب النازي جاء من أجل أغراض العمل أكثر منه قناعة بالأفكار النازية، فقد كان يعتبر من النخبة الأكاديمية غير السياسية تكنوقراطي، وبأن أسر الحرب قد حظوا بمعاملة حسنة خلال عملهم في مصنع فولكس فاجن، إلا أنه يؤخذ عليه بأنه كان انتهازياً ولم يحاول تصحيح الوضع خلال تقاربه مع السلطة. أما سيارة الخنفساء فقد حازت على المركز الرابع في منافسة سيارة القرن العشرين في العام 1999 خلف سيارات فورد تراز تي أو موديل تي وميني وستروين دي أس. والآن اسمحوا لي بالتوقف قليلاً عند شعار شركة بورشي. هذا الشعار الذي يشبه شعار شركة فيراري من ناحية استخدام حصان كسمة أساسية في الشعار، وهذا الشعار مستوحى من شعار النبالة لدولة فورتنبرغ الشعبية الحرة، وكانت شتوتغارت عاصمتها، بينما أخذ الحصان من درع النبالة لمدينة شتوتغارت. وفي شعار الشركة نجد كلمتي بورشي أعلى الشعار وشتوتغارت فوق الحصان في منتصف الشعار، ويحمل الألوان الذهبي والأسود والأحمر. أحببت أن أترك هذه الفقرة للأجزاء الأخيرة للحديث عن تأثير الأفكار الريادية التي قدمها فيرديناند بورشي لصناعة السيارات، والتي استمرت في التأثير عليها وعلى غيرها حتى بعد عقود، إذ ساهم ابتكار بورشي لسيارة كهربائية مع محركات ضمن العجلات لونر بورشي في إلهام الفرق الهندسية التي أشرفت على برنامج أبولو الأمريكي لاستكشاف القمر لتطوير مركبة التجوال القمرية لونر روفينج فييكل LRV. واعتمدوا في إنتاجها العديد من مبادئ التصميم التي وضعها فيرديناند بورشي قبل عقود، وهي أن تكون رباعية الدفع وتعمل بالطاقة الكهربائية، علماً بأن هذه المركبة القمرية قد استخدمت في 3 مهام أمريكية لاستكشاف القمر بين عامي 1971 و1972 ضمن بعثات أبولو 15، 16 و17. استمر إرث فيرديناند بورشي إلى يومنا هذا من خلال شركة بورشي والتحالف العائلي بورشي بيتش، وهم من سلالة ابنه فري بورشي وابنته لويز زوجة أنتوان بيتش، حيث أصبحت هاتان العائلتان من أكبر العائلات الصناعية في ألمانيا والنمسا. سار فيري بورشي على نهج والده، وكان له دور كبير في استعادة الشركة لأعمالها بعد الحرب العالمية الثانية واعتقال بورشي الأب في فرنسا لفترة وجيزة. وسرعان ما توقع فيري أن يتعافى الاقتصاد الألماني سريعاً، لذا عمل على تطوير سيارة رياضية صغيرة وسريعة حملت الاسم أو الطراز تايب 356، وستكون أول سيارة تحمل اسم بورشي لوحده. وافتتح بورشي مصنعاً في ورشة قديمة لنشر الأخشاب في بلدة جوموند في منطقة كارينثيا النمساوية، إلا أنه عاد لاحقاً إلى شتوتغارت بعد أن استعاد بورشي ممتلكاته هناك. لم تكن ظروف العمل مثالية، فقد استغرق تطوير السيارة عدة سنوات، واستخدم في ذلك ألواح من الألمنيوم تم قولبتها على قوالب خشبية بمطارق يدوية لإنتاج أجزاء جسم السيارة. لم تتحسن الأعمال كثيراً بعد العودة للمقر الأصلي في شتوتغارت في العام 1949، حيث رفضت المصارف مد عائلة بورشي بالتمويل، وكان مصنعه تحت الرقابة الأمريكية ولم يكن بمقدوره فعل شيء، إلا أنه كان يحوز مصادر قيمة نتيجة لأعماله السابقة. وعمل فيري بورشي على إعادة النهوض ببورشي من خلال عمله بنفسه في تسويق سيارات 356 والتواصل مع فولكس فاجن، حيث أبرم معها اتفاقيات للتعاون على تطوير منتجاتها لقاء منحها جزءاً من أرباح كل سيارة خنفساء تبيعها كرسوم امتياز وحيازة وكالة توزيع سياراتها في النمسا وإمداده بالقطع والمكونات. خلال تلك الفترة كان بورشي الأب قد خرج من السجن، وأعجب بما فعله ابنه في غيابه من إعادة النهوض بالشركة وتطوير سيارة جديدة وسيارة السباق لصالح تشيزيتاليا والتعاون مع فولكس فاجن، وقال للمقربين منه بأنه كان سيصمم نفس السيارات التي صممها فيري. نجحت مساعي فيري بورشي أخيراً في النهوض ببورشي كما تنهض العنقاء من الرماد، فقد خرجت سيارة 356 بعد سنوات من أعمال التطوير بجسم فولادي وهيكل أنبوبي ليصنع منها أكثر من 78 ألف وحدة من طراز 356 طيلة 17 عاماً من الإنتاج. وسرعان ما أصبحت سيارات بورشي رديفة للنهضة بعد الحرب العالمية حتى في مختلف أنحاء العالم، وأصبحت حلم الجميع حتى وصلت لمرائب العائلات الحاكمة. فقد تخلى الأمير السويدي بيرتل المعروف عنه غرامه بالسيارات عن سيارات بوغاتي من أجل بورشي 356، وكذا الأمير المصري محمد عبد المنعم ابن الخديوي عباس حلمي الثاني وأبرز نجوم هوليوود والفن والثقافة والسينما حول العالم. وهكذا تحقق حلم بورشي الأب بأن تصبح السيارات الرياضية السريعة والأنيقة درجة عصرية في زمانها، كما احتوت العديد من الابتكارات في عصرها مثل قضيب منع التميل الذي يحمي السيارة من الميلان الزائد والانقلاب خلال الانعطاف بها على سرعات عالية ومحركات أقوى وغيرها. ورث الجيل الثالث من العائلة حب السيارات، وهذا ما تجسد بعمل فيرديناند بيتش ابن أنطوان ولويز وفيرديناند ألكسندر بوتزي ابن فيري في عملهما سوية على تطوير طراز 911 في ستينات القرن الماضي عندما كانا في العشرينات من عمرهما، وساهما في صنع أسطورة ما زالت قائمة حتى اليوم. طراز 911 التي قدمت للعالم للمرة الأولى في العام 1963، واللافت أن حين قدم هذا الطراز ليأخذ مكان سيارة بورشي 356 التي كان قد مضى على خدمتها 17 سنة، حمل في البداية الطراز تسمية 901، إلا أن شركة بيجو الفرنسية احتجت عام 1964 على التسمية باعتبار أن رقم صفر الذي يقع في منتصف التسمية هو من اختصاصها، الأمر الذي اضطر بورشي لتحويل التسمية ل 911. هذا الطراز الذي تم تزويده بمحرك من 6 أسطوانات متقابلة منبطحة بوكسر ومبرد بالهواء بلغت سعته لترين، وتعتبر سيارة 911 أنجح سيارة رياضية على الطرقات وفي رياضة السيارات سواء في سباقات الحلبات أو الراليات بمختلف أنواعها. كما أدركت شركة بورشي بأنها لا يمكن لها أن توطد اسمها إلا بالانخراط في رياضة السيارات وتحديداً السيارات الرياضية والجي تي، حيث تدير بورشي أكبر بطولة على مستوى العالم، بطولة كأس بورشي جي تي 3 في عدد من الأقاليم والمناطق حول العالم، ومنها المنطقة العربية في الشرق الأوسط وتحديداً في الخليج العربي، وهي أول بطولة حلبات إقليمية معترف بها ومستمرة. وشاركت سيارات بورشي في مختلف ميادين التسابق، من حلبات السباق إلى مسارات الراليات، وكان من أبرز نتائجها الفوز بسباق تارغا فلوريو الإيطالي أعوام 1956، 59، 60، 64 وبين 1966 و1970 عبر سيارات النموذجية بروتوتايب، وفازت برالي داكار مرتين عام 1984 مع طراز 911 والعام 1986 مع طراز 959 وكلاهما مع السائق الفرنسي ريني ميتش. أما نجاحها الأبرز فكان في ميادين السيارات الرياضية وسباقات التحمل، فقد بدأت مشاركاتها في سباق 24 ساعة في لومو في العام 1951 بنسخة معدلة من طراز 356 وفازت بلقب فئتها، في حين سجلت بورشي في العام 1959 أول فوز لها بأحد سباقات بطولة العالم لسباقات السيارات الرياضية World Sports Car Championship في سباق تارغا فلوريو مع سيارة بورشي الأسطورية 917، وفازت في العام 1970 بلقب سباق 24 ساعة في لومو للمرة الأولى، الإنجاز الذي حققته 19 مرة طيلة العقود التالية، وهذا بالطبع رقم قياسي. كما تعتبر بورشي أكبر منتج لسيارات التسابق الرياضية بمختلف فئاتها وأنواعها النموذجية بروتوتايب والمطورة من سيارات الإنتاج التجاري. وحالياً تنتج بورشي سيارات تصنف جميعها على أنها رياضية الطابع بصرف النظر عن شكل جسم، السيارات الرياضية ذات البابين 911 وبوكستر وكايمن،